بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غفر الله لنا ولشيخنا وللمستمعين والمسلمين. يقول الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب قول اللهم اغفر لي إن شئت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله ليعزم المسألة، الرابعة إعظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر. باب لا يقول عبدي وأمتي. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضي ربك وليكل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. فيه مسائل: الأولى النهي عن أن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد لسيده ربي ولا يقول له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، أرسله للناس كافة فبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على محجة، على طريق، على محجة واضحة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أي لا يترك السير في سبيله صلى الله عليه وسلم أحد إلا يهلك. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه محمد بن عبد الوهاب باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. وفي لفظ لمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. هذا التوجيه الكريم من المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول لا يقول أحد وهو يدعو ربه اللهم ارزقني إن شئت اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، لا، لكن ليقول اللهم اغفر لي لأن الله لا أحد يكرهه، الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وإن المخلوق هو الذي يقاله إن شئت تكرم علي بكذا وبكذا، لأن مشيئة الله لا ترد ومشيئة الخلق والمخلوق مقيدة بمشيئة الله. إن شاء الله جل وعلا وفق المخلوق ليؤدي ويقضي حاجة من سأله، وإن لم يوفق لكن فيما بين العبد وبين الله، وهذا كله يتعلق بتصفية التوحيد كما مر بالأسماء، ولله الأسماء الحسنى، كما مر في لا يقل أحدكم السلام على الله، إن الله هو السلام. هنا لا يقول أحدكم اللهم ارحمني إن شئت، يعني وما شئت ترحمني لا ترحمني، لا، الله لا رد له ولا مكره، وإنما يريد من عباده أن يتوجهوا إليه برغبة أكيدة، طامعين بعفوه، راجين رحمته ومغفرته. يقول هنا ليعزم المسألة، يعني لا يجعلها مترددة أو مهتزة أو ضعيفة، لا، بل تكون الإرادة عازمة قوية، يطلب من ربه جل وعلا والله لا مكره له، ويكون طلبه طلب الراغب بصدق في عفو الله ولطفه، في تيسير أسباب رزقه، في صيانته عن المصائب والمحن والبلايا والفتن، لأن الله هو الفعال لما يريد. الله جل وعلا يعطي العطاء الجزيل ولا يستعظمه سبحانه، لأنه جل وعلا مالك كل شيء، كل ما في الوجود من أموال ومياه وزروع وأشجار وإنسان ونبات وحياة، كل شيء ملك لله جل وعلا. قال هنا فيه مسائل، أي هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، لأن كلمة إن شئت هذا استثناء، يقول الواحد اللهم ارحمني إن شئت، وإن شئت لا ترحمني بكيف، الله جل وعلا الأمر له كله والمشيئة له جل وعلا، فعلى العبد أن لا يقول اللهم أعطني إذا أردت أن تعطيني، لا، يلح على ربه ويطلب منه أن يعطيه، يطلب ربه من ربه أن يرزقه، يطلب من ربه أن يصلح ذريته، يطلب من ربه جل وعلا أن يجيره من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول المسألة الثانية، أي المسألة الثانية في هذا الباب بيان العلة، يقول يعني ما هو السبب في كون الواحد لا يقول ارحمني إن شئت. العلة هو أن الله لا أحد يقتدي على إكراهه على شيء، الأمر كله له جل وعلا، وإنما على العبد أن يسأله، وهو إن شاء أعطاك وإن شاء غير ذلك فلا أراد لأمره جل وعلا. يقول المسألة الثالثة قوله ليعزم المسألة، أي لا يكون مترددا في الطلب، بل يطلب طلب الملح الراغب في عطاء الله، المظهر شدة افتقاره إلى الله جل وعلا. يقول الخامسة، مسألة الخامسة التعليل لهذا الأمر، وهو قوله إن الله لا مكره له، الله لا أحد يكره، أي أن الله جل وعلا لا يتعاون شيء يعطيها العباد، لأن الملك ملكه كله، الناس وما يملكون ملك لله، ولهذه الأبواب في هذا الكتاب كلها يراد بها العناية في توحيد العبادة وإعلان العبد افتقاره إلى الله، وأنه مهما كان في صحة فلا يستغني عن لطف الله، مهما كان في رغد عيش لا يستغني عن تيسير الله له، فإن الأمر كله لله جل وعلا. الباب الثاني في هذا الكتاب، في هذا الدرس، وأنا أحببت أن أقرأ في كل يوم بابين إذا كانت الأبواب قصيرة، رغبة في أن ننتهي من هذا الكتاب قبل نهاية المدة أو عند نهايتها، حتى إذا كان هناك إرادة لأن ننتقل لأي كتاب آخر تحصل به الفائدة إن شاء الله نكون على في حال سعة. يقول باب لا يقول عبدي وأمتي. لا يقول الإنسان الذي يملك رجالا أو رجلا وامرأة يملكهم ملكا ثمن، لا يقول عبدي وأمتي، وإنما يقول فتاي وفتاتي أو فتاي أو غلامي. العبودية الحقيقية لله، الخلق كلهم عبيده. الملوك والرؤساء عبيد لله جل وعلا، هم عبيده وهو يتصرف بهم أبلغ مما يتصرف مالك العبد بعبده. يقول لا يقل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي. كلمة الرب هي في اللغة العربية المالك، رب الدار الذي يملك هذه الدار، رب البعير الذي يملك البعير، رب الفراش الذي يملك الفراش أو السيارة، يسمى الرب. يقول أنا رب الإبل، كما قال جد النبي صلى الله عليه وسلم لملك الحبشة لما أراد أن يهدم الكعبة، خرج إليه وقال له لما رآه أجل ملك الحبشة، رأى رجلا جليل المنظر وحركة الأدب وذا، ثم طلب الإبل، قال أنا ظننتك تدافع عن بيتكم شرفكم وإذا بك تطلب الإبل. فقال له أنا رب الإبل، أنا اللي أملك الإبل والبيت له رب يحميه. قال يحميه مني ما أظن. قال له أنت وذاك. ثم صارت سورة الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إلى آخر الآية. يقول لا يقول أحدكم عابدي وأمتي، وإنما يقول غلامي وفتاتي أو فتاي وفتاتي. المملوك لا يقول ربي، وإنما يقول سيدي، لأن هذا تعظيم لجانب الله جل وعلا، أن يكون أحد يريد أن يتصف بصفته هو جل وعلا في الربوبية، لأن الربوبية التي بجميع معانيها إنما هي خاصة لله. وأما ربوبية العباد رب الدار إذا مات ورثها غيره، رب الدابة إذا مات وهي في ملكها ورثها غيره، ما صار ربا لها. وأما ربوبية الخلاق العليم الذي لا تأخذ سنة ولا نوم فهي الربوبية الحقة. قال ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي. قال فيه مسائل، أولا النهي عن قول عبدي وأمتي، يعني ينبغي أن الإنسان الذي يملك، والآن ما عم بقيت عبودية فردية لكن بقيت عبودية عامة، الدول الغاشمة المتسلطة تعامل الدول المغلوبة على أمرها معاملة المالك. وأما بالنسبة للرق فالرق أصله الكفر، إذا تقاتل الناس مسلمون وكافر وكفار فما يسبيه المسلمون من الكفار يكون رقيقا من رجال ونساء. هذا قد انتهى، ليس معناه انتهى إلى قيام الساعة، ولكنه انتهى في هذا الوقت، لأن المسلمين ما صاروا قادرين على أن يغزوا بلاد الكفار ليفتحوها ويدخلوها في حظيرة الإسلام، وإنما يقفون موقف المستجدي يطلبون من الدول الكافرة أن تحل مشاكلهم، كما يقول ابن القيم لما ذكر الغربة، غربة الإسلام، قال: وأي اغتراب فوق غربتنا التي بها أضحت الأعداء فينا تحكموا، يعني أعداء المسلمين من اليهود والنصارى يتحكمون في البلاد الإسلامية في أمور كثيرة، فالله المستعان. لكننا نرجو من الله جل وعلا أن تهب على المسلمين ريح الإيمان فيستيقظوا من رقدتهم ويتهيأوا لحمل دعوة دينهم، وما ذلك على الله بعزيز. قال في هذا الحديث، في هذه المسائل، المسألة الأولى النهي عن قول عبد وامتيع، يعني المالك الذي يملك الجارية ويملك الفتاة لا يقول عبدي وعمتي، وإنما يقول مولاي أو غلامي أو فتاتي، تنزيها لجناب الله جل وعلا وربوبيته أن يشارك أحد، ولو كانت هذه المشاركة مشاركة لا وزن لها. قال الثانية: لا يقول العبد لسيده ربي، لأن الرب هو الله جل وعلا حقا، لأن كان يقولون في ذلك كما قال يوسف لما راودته المرأة أنه ربي أحسن مثواي، قال يعني هذا أصله موجود، لكن الملة الإسلامية نبهت على أن هذا يجتمع. قال: ولا يقال له أطعم ربك، لا يقال للخادم المملوك لشخص أطعم ربك، أعطي ربك غداءه وعشاءه، لا، وإنما قال سيدك ومولاك. الثاني تعليم الأول، يعني المالك لا يقول عبيدي وإمائي مملوكاتي، وإنما يقول غلماني وفتياتي أو غلامي وفتاتي. المملوك لا يقول ربي، وإنما يقول سيدي. كل هذا من أجل تنزيه ما يوصف به الرب جل وعلا أن يتعلق به أحد من الخلق. قال الرابعة تعليم الثاني وهو قول سيدي، المولى المملوك، هو يسمى كلمة المولى يسمى للمملوك والمالك في اللغة العربية. يقول للمملوك يقول سيدي ومولاي، ولا يقول ربي. قال الخامسة التنبيه للمراد، أن السبب إنما هو تحقيق التوحيد وحماية ما يوصف الله به من الربوبية العظيمة، أن يلحق به من حيث الربوبية فردا أو أفرادا، ربوبيتهم إنما هي عالية لا أثر لها كبير. فالقصد في كل ذلك تحقيق التوحيد، كما أن القصد بأن الإنسان لا يقول السلام على الله، لأن الله هو السلام، ما نطلب الله منه يسلم، الله سالم، لا تأخذه سنة ولا نوم، بل هو الحي القيوم جل وعلا. هذا الباب الثالث والخمسون، نقف على الباب الرابع والخمسين، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما نسمع ونقول، ورحمة الله على شيخ الإسلام وعلى أئمة الإسلام في كل وقت الذين يحققون التوحيد ويدعون الناس إلى إخلاص العبادة لله، والله المستعان.
Sheikh Habibahullah Ta'ala, tonight we'll be explaining two chapters The first of them being that an individual should not say, "Oh Allah, forgive me if you will." He began by the Shahada that there's no deity worthy of worship except Allah. He is alone and he has no partners. To him belongs everything. And by being witness that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his slave and messenger, the individual who gave the message, who fulfilled the trust, who was sincere for the Muslim nation, and who fought in the way of Allah and left his ummah upon that which is clear, no one deviates from it except that he is destroyed. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mentioned in this chapter the prohibition of saying, "Oh Allah, forgive me if you will." And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that this advice, which was given to us by the way of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the chosen one, is informing that an individual, when he supplicates, he should not say, "Oh Allah, give me wealth if you wish," or "if you will, Oh Allah, forgive me if you will, Oh Allah, have mercy on me if you will," because no one can force Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal does that which He wills. The creation, they are the ones that you would say this to. You would say this to the creation. You know, "Give me something if you will, support me if you will," because they are the creation. But with regards to Allah Azza wa Jal, you don't say "if you will," because no one can force Allah Azza wa Jal, and there's nothing difficult for Allah Azza wa Jal. The will of the creation, it is controlled by the will of Allah Azza wa Jal. If Allah Azza wa Jal wants an individual to do something and to have success, He will so. But if Allah Azza wa Jal does not want an individual to do something and not to have success, Allah Azza wa Jal is not asked about that which He does. So this chapter is pertaining to the purification of Tawheed, just as the other chapters were also related to the purification of Tawheed. The chapter of the names, the beautiful names and the attributes of Allah, that was related to the purification of Tawheed. Likewise, the chapter of the prohibition of saying, "Peace be upon Allah," that chapter was also related to the purification of Tawheed. There is no one who can dispute with Allah Azza wa Jal. There's no one who can refute Allah Azza wa Jal and deny that which Allah has willed. And likewise, there is no one who can force Allah Azza wa Jal. So because of that, if an individual supplicates to Allah and requests something from Him, the individual should be determined in his request. He should be determined in seeking the mercy of Allah. He should be determined in seeking the forgiveness from Allah Azza wa Jal. He should be determined and devoted in his request. He should not supplicate to Allah Azza wa Jal and be weak in his supplication, but he should be strong and firm in his supplication, seeking from the mercy of Allah Azza wa Jal. And this shows his sincerity and his truthfulness in seeking from Allah. Verily Allah is the one to give mercy. Verily Allah is the one to pardon. Verily Allah Azza wa Jal is the one to protect an individual from all types of trials and tribulations. So the individual should seek it from Allah. Allah indeed is the one who does that which He wills. And there is nothing difficult for Allah. Allah Azza wa Jal is the owner of everything. Everything which is present, it belongs to Allah Azza wa Jal. Every form of wealth, every tree and the likes, it is owned by Allah Azza wa Jal. And there's nothing which is independent from Allah. So because of that, an individual, when he supplicates to his Lord, he should not say, "Oh Allah, forgive me, Oh Allah, provide for me, Oh Allah, have mercy on me if you will." But the individual should be firm and devoted in his supplication. The issues in this chapter, the first is that you should not make an exception in your supplication. No, you should be firm in your supplication. And you should strongly call on Allah Azza wa Jal, and you should seek from Him wealth. You should seek from Him correcting and rectifying your children. You should seek from him salvation from the hellfire and all forms, and salvation from all forms of trials and tribulations, that which is hidden and that which is apparent. And the second affair, or the second issue, is the reason why. The reason why the Prophet ﷺ said that hadith is because there is no one who can force Allah Azza wa Jal. Allah does that which He wills. And indeed, nothing is difficult for Allah. Nothing is difficult for Allah. Allah gives without any boundaries and the likes of that. The affair belongs to Allah. And the third issue is, why should you be devoted and devote in your supplication? You should not be hesitant. You should not be hesitant when you seek from Allah Azza wa Jal. But in fact, you should show to Allah Azza wa Jal that you are in dire need of your supplication being answered. This is something which is pleasing to Allah. When an individual shows that he is in dire need of the mercy and the forgiveness from Allah Azza wa Jal. And the fifth issue is the reason behind that. Why? Because there is no one to force Allah, and nothing is difficult for Allah Azza wa Jal. Then the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that this chapter and the chapters which came before it, and all of the chapters, these are related to the affair of Tawheed al-Ibadah, yani singling out Allah alone in all forms of worship, the monotheism. And these type of chapters, or all of these chapters, they are informing the servant of his dire need of Allah Azza wa Jal. How much you are in need of Allah Tabarak wa Ta'ala. No matter how good your health is, no matter how good your means are, we are not self-sufficient from Allah. We are all in need of the mercy of Allah Azza wa Jal in all aspects of our lives. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, as he mentioned in the previous lesson, he's going to do two chapters, if the chapters are small, so that we can finish the book. And bi-idhnillahi ta'ala, if we're able to finish the book with him, we will move on to another book which is beneficial. He moved on to the next chapter, which is, an individual should not say, my slave, my male slave and my female slave. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, this is because in the past, you had individuals who owned others. Individuals who owned males and female slaves. So, from the perfection of Tawheed is that you don't say, my slave, my male slave or my female slave. But you should say, my boy, my girl, and the likes. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that the ubudiyya is for Allah Azza wa Jal. The true ubudiyya is for Allah Azza wa Jal. And the kings and the presidents, they are also slaves and servants of Allah. And Allah Azza wa Jal does with them more than they can do with their servants. So keep in mind that even the kings and the presidents and the likes of that, they are all servants of Allah Azza wa Jal. Then he mentioned the hadith on the authority of Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, none of you should say, feed your... It should not be said to a servant, feed your Lord. It should not be said to him that. Or help your Lord make ablution. It should not be said. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, in the Arabic language, Ar-Rab means the owner of something. It means the Lord, it means the owner of something. And because of that, you had in the Arabic language, you had the usage of the Lord of the home, meaning the owner of the home. You had the Lord of the camel, the owner of the camel. The Lord of the house, the Lord of the car. This terminology was used, because the word Rabb means owner. And this took place, that it was mentioned by the grandfather of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as the Shaykh mentioned in previous lessons, that when the individual came to destroy the Kaaba of Allah Azza wa Jal, when this individual came from Yemen to destroy the Kaaba of Allah, the grandfather of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, came out to request some of his camels that this individual had gathered. So the grandfather of the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "I am requesting my camels." So this individual who had come from Yemen to destroy the Kaaba, he said, "I thought you were coming out to request us, or I thought you were coming out to protect the Kaaba, but instead you're requesting your camels." He said, "I am the Lord of those camels," meaning I am the owner of those camels. "As for the Kaaba, it has a Lord who would protect him." And that which took place was that Allah Azza wa Jal destroyed the individuals who were trying to destroy the Kaaba. And because of that, Allah Azza wa Jal revealed Surah Al-Fil, and that which came in Surah Al-Fil. Then the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, so because of this, and from the purification and the perfection of Tawheed, is that an individual would not say "my slave," "my male slave," and "my female slave." But that which they are encouraged to say is "my boy" and "my girl." And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala that this is out of perfection of the Tawheed of Allah Azza wa Jal, and out of protection of the Tawheed of Allah Azza wa Jal, that you would not describe someone with that which you would describe Allah with. You would not describe another person with lordship. Why? Because Allah Azza wa Jal is the true Lord. Allah Azza wa Jal is the true Lord. And there's nothing that would have lordship as Allah Azza wa Jal has lordship. An individual can be said, for example, in the past it was said, the Lord of the house. But when he dies, what happens? The house is inherited by someone else, is inherited by his offspring. Likewise, an individual in the past would said, he is the Lord of the camel. But when he dies, those camels are given to his offspring. So no one can have true lordship except Allah Azza wa Jal. Then the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, that the issues in this chapter, and the first of those issues is that an individual should not say "my servant," my slave, male or female. No, but rather the individual should say "my master" or "my owner," but "my lord." This is for Allah Azza wa Jal. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala that this type of thing, which is slavery, was something that took place. The origin of slavery was that when the Muslims would fight a particular land, when the Muslims would fight a land of the disbelievers, then they would take the males and the females as slaves. And this is not present today. The Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, this is not present today, but it is not something that is denied until the Day of Judgment. No, it's something that can come about. But the reason why it is not present today, the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, because you don't have the Muslims conquering the Muslims' lands and fighting upon. You don't have the Muslims conquering the disbelieving lands and fighting the disbelieving lands. But in fact, you have the disbelieving lands, they have some form of authority in the Muslim lands. And this is the poor state of the Muslims, as the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that this was mentioned by Imam Ibn Qayyim, Rahimahullah Ta'ala, that he said, from the strangeness and the sad state of affairs of the Muslims is that you have the disbelieving lands, they have some form of authority in the land of the Muslims. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, that we pray that Allah Azza wa Jal can send the wind of Iman that would wake the Muslims and the Muslim rulers, so that the state of the Muslim land would not be as it is presently today. And then he mentioned Habib Allah Ta'ala, the affairs in this chapter. And from the affairs of this chapter is the first one, and that is that an individual should not say "my slave boy" and "my slave girl," but instead they should protect the Tawheed of Allah Azza wa Jal, and they should say that my boy or my girl. Then the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, although this did take place in the past, such as is mentioned in Surah Yusuf, when the wife of the king tried to approach Yusuf to commit a form of indecent action, Yusuf said, "Innahu Rabbi Ahsana Mahwai." He said, "He's my Lord, he has been good to me." So Yusuf alayhi salatu wasalam described the king as his Lord.
So the Shaykh said this did take place in the past, but it's, yani with the Ummah of Muhammad sallallahu alayhi wasallam, the Prophet sallallahu alayhi wasallam has discouraged this type of statement. The Prophet alayhi salatu wasalam has discouraged this type of statement, but instead you should say, my owner, yani the individual who owns me, if there was this type of slavery. Likewise, the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that an individual should not say, a person should not say to a person that owns a slave, you should not say to the slave, feed your lord. No, you should say, feed your owner, or feed the individual who owns you. Yani sayyidi aw mawlai, you shouldn't say your lord. You shouldn't say the word Rabb. And likewise, the owner should not say, my slave. He should say, this is my boy, or this is my girl. And all of this is from the perfection and the completion of Tawheed of Allah Azza wa Jal. Then the third issue was similar, and we've mentioned that. And the fourth issue was also similar, and we've mentioned that. And the fifth issue, the Shaykh mentioned, all of this is from the perfection of Tawheed. And the reason why is that you do not describe Allah Azza wa Jalla, or you should not describe an individual with that which you describe Allah with, Tabarak wa Ta'ala. And the Shaykh mentioned the same thing in the previous chapters, these type of statements, to say, peace be upon Allah. No, verily, the peace is from Allah Azza wa Jalla. And Allah Tabarak wa Ta'ala does not take a nap, nor is Allah Azza wa Jalla in need of anyone. So these type of statements, peace be upon Allah, and the likes, these type of statements should be avoided. Why? Because it is from the perfection of Tawheed. Then the Shaykh Habib Allah Ta'ala mentioned that we ask Allah Ta'ala to benefit us with that which we hear and that which we say. And we ask Allah Azza wa Jal to have mercy upon Shaykh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Rahim Allah Ta'ala, and upon the other scholars of Islam who have called to the perfection of Tawheed. يسأل السؤال ما هي الأعمال التي إذا فعلها المسلم يدخل جنة الفردوس؟
الأعمال التي إذا عملها المسلم هي أن يحقق الإيمان بالله جل وعلا في قلبه وفي جوارحه، في قلبه يوقن بأن الله جل وعلا هو الواحد الأحد، هو الغفور الرحيم، هو مالك الملك، لا يقبل أن يشاركه أحد في عبادته. فإذا حقق المسلم هذه الأمور التزم بأداء الفرائض، الصلوات الخمس، أداها كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أدى بقية أركان الإسلام إذا وجبت عليه من صيام، من زكاة، من حج، وجعل الأعمال كلها لله جل وعلا، ثم خف أداه عن الناس وزاد بنوافل العبادات من نوافل الصلوات، نوافل الصدقات، نوافل الصيام، نوافل حج وثمار، مع كف الأذى، كف أذاه هو عن الناس. إذا حقق ذلك دخل الجنة، وهذا أيضا سهل إذا الله وفق. Allah Jalla wa Ala يغفر الذنوب للتائب يتجاوز عن سيئات المسيء إذا ندم. فليحرص المسلم على أن يتذكر غضب الله إذا استعمل نفسه فيما يغضب ربه، وعفو الله إذا تاب من الذنوب وأقبل على الله، والله المستعان.
Individuals asking what type of actions can an individual do to enter Jannah Firdaus. The Shaykh mentioned Habibullah Allah Ta'ala, the actions that an individual can do is to establish iman, faith, in his heart and in his limbs. The individual should keep in mind, and he should have certainty that Allah Azza wa Jalla is the one, he's the only. That Allah Azza wa Jalla is the all-forgiving, the all-merciful, the Lord. And the individual should not commit any form of shirk in the worship of Allah Azza wa Jalla. If an individual does this, then he should adhere to the fara'id and the obligations. And he should do them as they were performed by the Messenger sallallahu alayhi wasallam and all pillars of Islam. That which is obligatory upon him in terms of salat, siyam, zakat, hajj. And he should do all of his actions sincerely for Allah Azza wa Jal. And the individual, if he does the actions which are obligatory, then he should move to the actions which are supererogatory in terms of salat, in terms of zakat, in terms of charity, in terms of fasting. Likewise, the individual should abstain from harming others. The individual does this, then he will inshallah enter into paradise. And this is easy for the one who Allah gives success to. Likewise, the individual should remember that Allah Azza wa Jal is the all-forgiving. And that Allah Ta'ala forgives the individual who has fallen into a sin. The individual should be diligent in regretting his sins. And remembering that Allah is the all-forgiving. And likewise, remembering that Allah Azza wa Jal is the all-pardoning if the individual repents. Just a reminder to the brothers and the sisters, it's befitting that the first questions are questions related to the lesson, questions related to Tawheed. And then after that, then the fifth questions can come. يسأل السائل لدينا عادة في بلاد الكفار بين الكفار وبين المسلمين أن المرأة إذا قربت من وقت الولادة أن هناك مجموعة من النساء يقمن بزيارتها وإهدائها، فهل يجوز هذا العمل؟
لا بأس بذلك. الإحسان وتبادل الأخلاق الكريمة بما لا يتنافى مع الدين لا بأس به.
Individuals asking, in the West we have a custom, they mentioned amongst the kuffar, but it's amongst the kuffar and the Muslims, that when a female is pregnant and she gets close to having the baby, the females visit her and they give her gifts. The Sheikh said there's no problem in this action, kindness and giving gifts, as long as it doesn't go against the religion, there's no problem in this action. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين؟
المقصود بتثبيت الدين يجعل قلبه قابلا هذا الدين فاهما له معظما شأنه. ليس معناه أن يكون فقيها من فقهاء علم فقط، لا، المقصود العلم الذي يحققه العمل.
What is the meaning of the statement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, whoever Allah wants good for, he gives them understanding of the religion? The Shaykh said, what is meant by this is that Allah azza wa jal would allow the individual's heart to accept the truth and to understand the truth and to have reverence for the religion. This hadith does not mean that the individual would become a scholar, a major scholar and the likes of that, but that which is meant in the hadith is that the individual would accept the knowledge and gain the knowledge which he can act upon.
هذا الحديث في الصحيحين.
The hadith is reported in Sahih Bukhari and in Sahih Muslim. ما معنى الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القزع؟
القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه. هذا هو القزع. وتطور الناس وصاروا يسمون التواليت شديد بشدة وبدون ذلك، وكل هذه الأشياء ليست مناسبة للفطرة مع ما فيها من بذل أموال بدون فائدة. والله
individuals asking about the قزع. And that was mentioned in the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where he mentioned to the Shaykh, said it means to shave some of the head and to leave some of the head, and to shave some of your hair and to leave some of the hair. And this was prohibited by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the Shaykh mentioned that people are doing other things with their hair today, which go against the fitrah, and it's a waste of money and the likes. كيف نرد؟ يسأل السؤال كيف نرد على من يدعي أن الإسلام لا يسمح لحرية القول أو حرية الرأي؟
الإسلام يأذن بحرية القول الذي لا عدوان فيه، لا يكون متعديا حدوده. ليس من حق الإنسان أن يقول لشخص في كذا وفي كذا من البشر وهو يكذب، ولا يقال هذه حرية أن تقول ما تشاء. لا، هذه أمور كما يقال في العصر هذا خط أحمر. الإنسان حر ما لم يتعدى الحدود الممنوعة للدين.
How do we respond to the disbelievers who say that Islam does prohibit free speech? And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, Islam allows speech with that which is in the limits. An individual should not cross the limits. It's not permissible for an individual to speak with that which is not correct and that which is not true. It's not permissible for you to go up to an individual and say, you have this and you have this, but you're lying about the individual. So this type of thing is that which is called today red lines. So there are certain limits that Islam has set and legislated that an individual cannot go beyond those limits. ما حكم مظاهرات؟
هذه المظاهرات لا خير فيها. أقل أمورها تعطل الناس عن أداء أعمالهم الخاصة، وقد تعطلهم عن أداء الأعمال العام أيضا للدولة، وقد يترتب عليها أيضا مفاسد من إتلاف أموال وإصابات مدنية وأمور فوضوية تكون سببا في زرع أنواع من الفساد الأخلاقي. لا وليس معنى هذا أن الناس لا يحق لهم أن يطالبوا بما لهم الحقوق. من له حق ثابت أن هذا الحق له له أن يطالب به، لكن بالأسلوب الذي لا يخرجه عن الاعتدال.
Individuals asking about protesting in Islam. What's the ruling of protesting? The Sheikh mentioned Habib Allah Ta'ala. This protesting, there's no good in this protesting, forms of protesting. And the least that can be said is that it prevents individuals from performing their duties and their actions and their work. And these types, or that which is mentioned of protesting, might lead to other worse actions from destruction of people's wealth and people's property and the likes, and confusion and lack of order and security, and they may lead to actions which are very indecent, which take place in a society when you have protests. And the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, this does not mean that it's not permissible for a person to seek their rights. It's permissible for an individual to seek their rights if they have an established right, but seeking of your rights should not lead to actions which are indecent and actions which are unjust. ما معنى قول بعض العامة الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه؟
معناه أن تدبير الله جل وعلا ليس بشر دائم في كل شيء. قد يكره الإنسان شيئا وهو خير له، وقد يحب أمرا من الأمور وفيه هلاك، فما يقضيه الله جل وعلا لعبد هو عين الخير، إما أن يرده عن سوء أو يرد سوءا عنه. فلا يحمد أحد على مكروه أصاب النفس إلا الله جل وعلا. الإنسان لا يحب المرض، إذا مرض هل هذا المرض سبب شر له؟ قد تكون عليه ذنوب، فإذا أصاب هذا المرض صبر فصار صبره كفارة الذنوب. والقرآن واضح، عسى أن تكرهوا شيئاً إلى آخر عسى أن تحبوا.
And individuals asking, some individuals say, all praise be to Allah, the one who is not praised, the one who no other is praised because of some evil except Allah Azza wa Jal. The Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, the meaning of this statement, yani that Allah Azza wa Jal can decree something which is seemingly evil, but Allah is still praised. What is the meaning of that? The Shaykh Habib Allah Ta'ala mentioned that there is nothing that Allah Azza wa Jal decrees which is purely evil. There's nothing that Allah Azza wa Jalla decrees which is purely evil. It is possible that the person considers it to be evil, but there is good in it. And it's possible that something that an individual considers to be good, but there is evil in it. So there is nothing that Allah Azza wa Jalla decrees which is purely evil. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, an example of that is that an individual may be sick. An individual is afflicted with an illness. So the person dislikes it. But it's possible that the individual might have some sins, and he needs purification from those sins, and he needs cleansing from those sins. So Allah Azza wa Jal decrees that an illness afflicts this individual to wipe away the sins. So the sin or the illness becomes a means of purification. And this is clear in the Quran, where Allah Azza wa Jal mentions, it's possible that you dislike something, but Allah Azza wa Jal places in it much good. هل يجوز للشخص أن يعتمر عن جدته المتوفى؟
نعم يجوز أن يعتمر عن جدته المسلمة المتوفى أو جده المسلم المتوفى، فلا حرج في ذلك. لكن هذا بشرط أن يكون هو سبق أن اعتمر.
Individuals asking, is it permissible for him or her to make Umrah on behalf of his deceased grandmother? The Sheikh mentioned, yes, it's permissible for you to make Umrah on behalf of your deceased grandfather or grandmother, Muslim, with one condition, that you have already made Umrah for yourself. ما حكم وضع القبة على المسجد أو على البيت؟
هذه لا حرج فيها، مباني إذا لم يقصد فيها تشبه لآخرين، كأن يجد إنسان كنيسة مبنية فيعجبه البناء فأحب أن يكون بناؤه كبناء تلك الكنيسة مثلا، فهذا يكره.
The individual is asking about the domes, the ruling of domes upon the house or upon the masjid. The Sheikh said there's no problem in building domes. This is like architecture and the likes, as long as you don't intend to imitate others, disbelievers. For example, you find a church and you're dazzled by its architecture, so you want to build something which is similar in terms of the structure on your home. This is not permissible, it's disliked. نعم كيف نجمع بين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي بالبدء اليهود والنصارى بالسلام وبينما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل الرسائل إلى اليهود والنصارى وبدأها بالسلام؟
لا، لم يفعل ذلك. يكتب من يقول من محمد رسول الله لا فرق لنا، أما بعد السلام على من اتبع الهدى. الذي لا يتبع الهدى لا يسلم عليه السلام التحية الإسلامية. فالمسألة ليس فيها خلاف، لا تعارض بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما قال ليهودي ولا نصراني ولا مجوسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنما يقول أسلم تسلم.
How do we combine between the hadiths that the Prophet ﷺ said, do not begin the Jews or the Christians with the greetings, and that which is mentioned that the Prophet ﷺ used to send letters to the Jews and the Christians and begin with salams? And the Shaykh mentioned, Habibullah ta'ala, the Prophet ﷺ did not begin with salams, meaning he did not say, peace be upon you. But that which was said, and actually the question that they mentioned that in the hadith, in their question, that which the Prophet ﷺ said, peace be upon the ones who follow the guidance. So that means the greetings of the Prophet ﷺ upon ones who were already believers. And if they weren't believers, it would not fall upon them. It would not fall upon them. So it is not mentioned that the Prophet ﷺ used to give greetings to the Jews or the Christians or the Majus. But that which the Prophet ﷺ used to say, he would say, submit and you will be saved. كيف يحمي المسلم نفسه من الشرك الأصغر؟
لا شك أنها فيه صعوبة، لكن ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الشرك الأصغر يدخل الإنسان بدون تقصد، وقد يكون عن قصد، وهو أن يعمل العمل في أصل ذلك عمل لله، لكن لأنه حضر عنده أناس أحب أن يحسن العمل، فهذا التحسين الزائد عن ما كان قد أراده هذا نوع شرك أصغر. شرك الأصغر تكفره كثير من الأعمال الصالحة الأخرى، أما الشرك الذي لا يغفر إلا بالتوبة فهو الشرك الأكبر. دعاء غير الله، النذر لغير الله، ونحو ذلك.
The individual is asking, how can a person protect himself from minor shirk? The shirk said, indeed, it is difficult, but whoever fears Allah, Allah will make a way for him. The individual performs minor shirk without intentions, or it's possible he can perform it with intending. And that is that an individual does an action, and the origin of that action and the origin of his intention is he's doing it sincerely for Allah Azza wa Jalla. But then some people approach, and then the individual begins to beautify the action because of those who have approached and who have are now witnessing him perform the action. This is the minor shirk. Keep in mind, minor shirk is expiated from other actions of good deeds. But that which is major and that which Allah does not forgive is the major shirk, to call on other than Allah, to make an oath for other than Allah. These actions will not be expiated. But the minor shirk is expiated by other actions of good deeds.
يسأل السؤال، أريد أن أخذ أبنائي لزيارة أجدادهم، ولكن يوجد في البيوت صور عيسى معلقة على الجدران، فماذا أفعل؟
أجداد هؤلاء الأولاد نصارى،
نعم،
إذا كانوا بالطريق هذه ولا حرج من حيث الجملة، لكن أيضا أفهمهم أن هذا عمل لا يجوز في ديننا، أن بيحرم هذه الأمور تنزيها لتوحيد الله جل وعلا وبراءة مما يدنس الإسلام.
Individuals asking, I would like to take my children to visit their grandparents, I believe, but they're Christians and they have images of Jesus and the likes in the house. The Sheikh mentioned Habib Allah Ta'ala. There's no problem in you taking your children to visit their relatives who are Christians, but you should inform your children that this is something which is not permissible. And the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam forbid this type of thing, hanging pictures of, the likes. And you should inform them that this goes against the purification of Tawheed. And this is something that blemishes the correct form of Islam. You should inform and teach your children that this is not permissible.
كيف نفهم قول إمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن الاستواء فقال والكيف مجهول؟
الإمام مالك بن أنس إمام المذهب المالكي، وهو رحمة الله عليه إمام دار الهجرة إلى المدينة في وقته، سأل السائل فقال له الرحمن على العرش استوى. هذه آية في القرآن في أكثر من موضع، كيف استوى؟ فما كان من الإمام مالك إلا أن قال الاستواء معلوم، أن المستوي صار أعلى من المستوى عليه، الاستواء معلوم، والكيف يعني الطريق أو الكيفية مجهول، لا نعرف كيف. والإيمان بهذا الاستواء واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء فأخرجه من المسجد.
The individual is asking, how do we understand the statement of Imam Malik rahimahullah ta'ala when he was asked about the istiwa, which is the rising of Allah Azza wa Jal. And the Shaykh mentioned Habibullah ta'ala, Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, he's the scholar of the Maliki Madhab and he's the scholar of Darul Hijra, Medina in his time. He was asked a question by an individual about al-istiwa. And al-istiwa, which means the rising, it's mentioned in many places in the Quran. Imam Malik rahimahullah ta'ala, when he was asked this question, he responded, al-istiwa'u ma'lum. And we know the meaning of al-istiwa. It means that the individual who's performing the istiwa is now at a higher level than those who are under him. Al-kayf majhul. How does this take place with Allah? We do not know. It's not something which is we are apparent of, meaning how Allah does it. Al-imanu bihi wajib. It is obligatory for us to believe in this attribute of Allah Azza wa Jal, which and this action of Allah. والسؤال عنه بدعة. And this question is an innovation, and I do not see you except, or I do not consider you except as a person of evil. And Imam Malik told the people to remove this man. يسأل السائل هل هناك مصدر موثوق نجد فيه أو نقرأ فيه أسماء الله 99؟
الحديث الذي سرد فيها الأسماء رواه الإمام الترمذي في كتابه السنن الترمذي أو الجامع الترمذي، والكتاب شرحه مبارك فوري أحد علماء الهند قبل التقسيم بما سماه تحفة الأحوذي شرح الترمذي، وله شروح غيرها، لكني ذكرت هذا لأنه من أوسع ما كتب.
Individuals asking about a reference for the hadith or the names, the 99 names of Allah Azza wa Jalla. The Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala. The hadith in which the 99 names were mentioned is recorded in the Sunan or the Jam of Imam Tirmidhi Rahimullah Ta'ala. And this book has been explained, or this hadith book has been explained by the Muhaddith Mubarak Furi Rahimullah Ta'ala. And he's from the scholars of India. And his explanation is called Tuhfatul Ahwadi. And there are other explanations of this book, but this is the most expanded explanation or extensive explanation.
وأما مجرد العدد 99 فهذا رواه البخاري وغيره، لكن لن يسرد الأسماء البخاري، إنما السرد التي سردها الترمذي.
In terms of the hadith saying that Allah has 99 names, that's in Sahih Bukhari. But in that hadith, which is in Sahih Bukhari, Imam al-Bukhari did not mention another hadith with the specific names. That is in the Jama' of Imam al-Tirmidhi. هل يجوز للمرأة أن ترفع نقابها أمام زوجي أختها غير إذا كان غير مسلم؟
لا، هي لا ترفع نقابها لا أمام زوج أختها لا مسلما كان أو غير مسلم، لأن الحقيقة أن الحجاب الكامل هو ستر محاسن المرأة حتى لا ينظر إليها رجل أجنبي، لا يباح إلا لنظر زوجها والمحارم الذين لا تحتجب عنهم. فزوج الأخت ليس بمحرم.
Is it permissible for a woman to raise her niqab, her face veil, in front of her brother-in-law? The Sheikh mentioned it's not permissible for her to, her non-Muslim brother-in-law. The Sheikh said it's not permissible for her to raise her niqab in front of her non-Muslim brother-in-law or Muslim brother-in-law. The complete hijab is that a woman covers that which is of beautification, so that the men, who it is not permissible for them to see her, will not see her. It's only permissible for her to raise it in front of her husband and other individuals such as her father and the likes. تسأل المرأة أن زوجها يشرب الخمر ولا يصلي، فهل يجوز لها أن تطلب الخلع منه؟
إذا كان يشرب لا يصلي ويشرب خمر، هذا لا يحل لها أن تبقى معه حتى لو لم يطلق زوجها، لأن المسلمة لا يجوز أن تكون فراشا للكافر، ترك الصلاة عمدا كفر.
Female is asking her husband drinks and he doesn't pray. Is it permissible for her to seek a separation from him? Sheikh said, if a man doesn't pray and if he drinks alcohol, it is not permissible for you to remain with this man. Even if he doesn't divorce you, you cannot stay with him. It is not permissible for a female to be the spouse of a disbeliever. And the ruling for an individual that purposely abandons the prayer is that he is a disbeliever. السلسال لما يكون في الغرب في البلاد الغربية يرتفع أو يرتفع البرد إلى درجة عالية، فهل يجوز التيمم في تلك الحالة؟
إذا كان استعمال الماء يتعذر على الشخص من شدة البرودة في البلاد التي يشتد البرد فيها ولا يجد تدفئة للماء ويخاف على نفسه، جاز له أن يتيمم ولو كانت عليه جنابة مثلا.
In the West, when it becomes very cold, is it permissible for an individual to make tayammum? The Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, if it becomes extremely difficult for you to use the water because of the coldness in the countries where it becomes cold, and you do not find a means of warming the water, and you fear that if you use the water you would be afflicted with some sort of illness or death and the likes of that, then it becomes permissible for you to make tayammum. Even in the case if you have this sexual impurity, which is janaba, then it still is permissible for you to make tayammum. يقول في أوروبا لا يوجد عندنا علماء، فماذا تنصحوننا أو نتصل على من حتى نستفتي منهم؟
اسأل العلماء. العالم الإسلامي فيه علماء كثيرون، إذا لم يتيسر عالم مقابل فالاتصالات الهاتفية، والآن قامت الحجة على الناس كلهم على العالم والمستفتي، تيسرت أسباب التواصل.
In the Europe we do not have scholars, so who do you advise that we call to seek our rulings? And Sheikh mentioned Habib Allah Ta'ala, you should ask about the scholars, or you should ask from the scholars in the Muslim countries. There are many, and if you do not have the ability to meet them face to face, then you can call them. Indeed, the proof has been established against the people because of the ease of technology during our present day. هل من أسماء الله عز وجل السالم؟
لا أعرف أنه من أسماء السلام، لأن الله هو السلام.
Can we say that Allah عز وجل from his names is As-Salam? And the Sheikh said, I don't know that to be the case, but Allah عز وجل, he is As-Salam. هل يجوز للشخص أن يزور والديه وهم يعيشون أو يعيشان في أمريكا أو بريطانيا، يعني في بلاد الغربية؟
إذا كان مسلمين حقهم واجب، وإذا كان غير مسلمين يحتاجان إليه أيضا، فلو كان غير مسلمين عليه أن يعرف حق الأبوة، لكن لا يقيم معهم في بلاد الكفر ما دام يستطيع أن يعيش في بلاد الغير كافر.
Individual is asking, should I visit my parents and they live in America or in other non-Muslim countries, the Sheikh said, if your parents are Muslims, then it's obligatory, they have rights over you. But if your parents are non-Muslim, and especially if they need you, then you should visit them. You should know and you should give them their rights, but you should not remain with them. You should not reside with them in the lands of the Kufar, as long as you have the ability to move to the land of the Muslims.
أولا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على البدء والانتهاء، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، وأن يصلحنا ويصلح ذوينا من أحباب وأصدقاء وذريات وأهل وغير ذلك، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين، وأن يكشف الغمة عمن وقعت عليهم محن وفتن، وأن يعاجلهم جل وعلا بالفرج في الشام وفي شرق آسيا وفي جميع البلاد الإسلامية التي يكون فيها تعد على المسلمين من حكومات بلادهم أعدائهم، كما نسأل جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين ويشفي مريضهم ويقضي دين مدينهم ويفك أسر أسيرهم ظلما، إنه جل وعلا مجيب الدعاء، كما نسأله أن يحفظ على هذه المملكة أمنها على دينها ودنياها، وأن يوفق ولاة أمرها لحراسة العقيدة وصيانة الأخلاق، ونصرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنه جل وعلا القادر على كل شيء، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
الشيخ حبيب الله تعالى began by praising Allah عز وجل, the Lord of the worlds, for the beginning and for the end. And we ask Allah ta'ala to make us from amongst those that hear that which is of benefit and follow it. We ask Allah Azza wa Jal to rectify our offspring. And we ask Allah Azza wa Jal to give strength to Islam and to the Muslims and to debase the kuffar and the disbelievers and the munafiqeen. We ask Allah Azza wa Jal to give ease to those who are oppressed in Syria and in other Asian countries. And we ask Allah Azza wa Jal to give ease to those who have been oppressed by their governments. And we ask Allah Azza wa Jal to guide the Muslim who has gone astray and to cure the Muslim who has been afflicted with some type of illness. Verily Allah is the one to answer the dua. We ask Allah to protect our security and our safety and our religion and our worldly life in this country. And we ask Allah to protect our aqeedah and to protect our character and to strengthen in joining the good and forbidding the evil. And that is the end of the lesson.